بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا مشهور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا كتاب المبارك، وهو المنتقى لابن الجارود رحمه الله تعالى.
باب دوام الجهاد إلى يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمير لتكرمة الله هذه الأمة.
فأراد من هذا الحديث أن يبين أن فرضية الجهاد باقية إلى يوم القيامة، وأن شريعة الجهاد باقية إلى يوم القيامة مع البر ومع الفاجر. وهذا منهج السنة الجماعة، أن علم الجهاد قائم، وأن فرضية الجهاد ومشروعية الجهاد قائمة إلى يوم القيامة. نقصد الفرضية يعني بشرطها، لكن مشروعية هذا الجهاد و تلك الفريضة لم تنسخ، بل هي باقية إلى يوم القيامة، باقي حكمها إلى يوم القيامة إذا تحقق شرط الجهاد وكانت هناك قدرة وراية، فإن هذا الحكم باق إلى يوم القيامة حتى ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعالى صلي لنا. فيقول: لا، دليل على أن عيسى بن مريم إنما ينزل على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب فيما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل والقتال عليها. قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا عثمان يعني بن سعيد بن كثير قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل.
بل هذا على أن هذا الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ومن أجل التوحيد. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيقاتل الكافر، قاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله، إلا من أدى الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو كان بينهم وبين المسلمين هدنة أو شيء، فإن المسلمين يرفعون أيديهم عنهم. يبقى قول النبي حتى يقول لا إله إلا الله، حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوا فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم. هذا ما لم يكن عهد وميثاق، فقد يمتنع هؤلاء عن قولة لا إله إلا الله ومع ذلك لا يقاتلون. لكن هذا متى؟ إذا كان هناك جزية أو عهد وميثاق وأمان وكذا وكذا، فهذا يستوجب القتال. من لم يقل لا إله إلا الله استوجب ذلك القتال والجهاد. لكن إن بذل الجزية، إن كان بيننا وبينه عهد وميثاق، فلا قتال. فإن أبى الجزية فالقتال. نعم.
فرض الجهاد على الكفاية. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
يعني واحد يقول لا ما لنا علاقة بنصوص الجزية وكذا. النبي يقول حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصوا من دماءهم وماله. فاشترط النبي شيئا وحيدا، نقول في النص هذا، لكن لابد من جمع النصوص. قال الله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. إذن هم ما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما قالوا، وإنما بذلوا الجزية، فلابد من جمع النصوص. نعم. لكن إن أبوا الجزية فالقتال. نعم.
فرض الجهاد على الكفاية. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو قال على الناس لأحببت أن لا أتخلف خلف سرية تغزو أو تخرج في سبيل الله، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم، ولا يجدون ساعة فيتبعوا، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي، فلوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل.
نعم، هذا دليل على أن قال فرض، فرض على الكفاية. ما وجه الدليل يا إخوان هنا؟ ما الوجه؟ تخلف النبي، لأحببت ألا أتخلف خلف سرية، تغزو أو تخرج في سبيل الله ولكن لا أجد سعة فأحمله ولا يجدون سعة فيتبعوا. وأيضا يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، دليل على فرض، على أن الجهاد فرض على الكفاية، إلا أنه يتعين في بعض المواضع. إذا دام العدو أرضا وإذا كان في الصف وإذا استنفر الإمام وإذا عين الإمام واحدا بعينه أو جماعة بعيونه فأنه يتعين عليهم. نعم، ولا في الأصل أنه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، هذا في جهاد الطلب. أما في جهاد الدفع إذا دهم العدو أرضا تعين دفع هذا العدو. نعم. ما؟
قال شيخ الإسلام: وإن كانت القصة بعد بدر فإن القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب واستغفر وقد عفى له النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه فغفر له، والمضمون لأهل بدر إنما هو المغفرة إلى آخره.
يعني لو كان إنه بدري أنه شهد بدرا فيكون هذا رجل قد تاب من هذه الكلمة وعفى له النبي عن حقه. نعم.
لا، قال: ألا ترى أن قدامة بن مضعون وكان بدريا تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية، حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه، فإن أقروا بالتحريم جلدوا وإن لم يقروا به كفروا، ثم إنه تاب وكاد ييأس لعظم ذنبه في نفسه إلى آخر.
نعم. نعم.
فعلم أن المضمون البدريين أن خاتمتهم حسنة وأنهم مغفور لهم، وإن جاز أن يصبر عنهم قبل ذلك ما عسى أن يصبر، إن التوبة تجب ما قبل.
نعم. المو على احتمال، يعني على احتمال. نعم.
باب من له عذر في التخلف.
اللي هو ماذا؟ ومن من عهد الله؟ إيه، بس هذه ثابتة. هذه لم تثبت.
منكر شيخنا العلماء.
نعم، هذه لم تثبت.
ممكن منكر.
هي مشهورة لكن لم تثبت. نعم. هو معنى عفى عنه. معناه يعني عفى عن حق. نعم.
باب من له عذر في التخلف. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إليه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها على علي
يملها علي
فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله: غير أولي الضرر.
نعم.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب
عز وجل أعذر فأولئك الذين لا يقدرون على الجهاد أعذرهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال يا رسول الله إني هاجرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هاجرت الشرك ولكنه الجهاد في سبيل الله، فهل لك من أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذناك؟ قال لا.
أذنا لك؟
نعم أذناك يا شيخ.
نعم.
قال لا. قال فارجع فاستأذنهما فإن إذناك فإن أذناك فجاهد وإلا فبرهما.
هذا دليل أيضا عن أن الجهاد فرض كفاية، ولو كان فرض عين لما أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإذن، لما أرجعه النبي إلى الإذن إذا تعين. نعم.
باب ما جاء في التغليظ على تارك الغزو. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد يعني ابن موسى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو وليس في نفسه مات على شعبة من النفاق.
نعم.
باب ما يجزئ من الغزو ومن جهز غازيا.
فالإنسان إما أن يكون غازيا أو محدثا نفسه بالغزو متمنيا له كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فمن مات ولم يغزو وليس في نفسه يعني محدثا نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، لأن المؤمن يتمنى هذا المقام الرفيع العالي، أما المنافق هو الذي يهرب من هذا ويتمنى ألا يلقى غزوا ولا يخرج فيه. نعم.
باب ما يجزئ من الغزو ومن جهز غازيا.
لا يتخلف عن الغزو إلا منافق معلوم النفاق إلا إذا كان صاحب عذر. نعم.
باب ما يجزئ من الغزو ومن جهز غازيا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جندا إلى بني لحيان قال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. باب الجعل على الغزو. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني أبو صالح قال حدثني ليث قال حدثني حيوة بن شريح الكندي عن ابن شفي عن شفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة، وقال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. باب ما يجب من طاعة الأمراء وتركه إذا أمروا بمعصية. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم.
باب ما يجب من طاعة الأمراء وتركه يعني من طاعة الأمراء وتركه ترك الطاعة يعني إذا أمروا بمعصية، لكن هذا لا يوجب نزع اليد من الطاعة، فالأمير إذا أمر بمعصية فلا طاعة له في ذلك، لكن عليه ماذا؟ لكن عليه ألا ينزع اليد من الطاعة. أما في هذا الأمر المخصوص من المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عثمان الوراق قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
لكن لا ينزع اليد من الطاعة، ركزوا على هذه، لا ينزع اليد من الطاعة إذا وجد المعاصي، فلو كان الحاكم يأمر بمعاصي أو كذا فلا يطاع في هذا الباب أي في المعصية، لكن لا ينزع الواحد اليد من الطاعة إذا أمر بمعصية. نعم.
باب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيوش والأمراء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن سليمان بن بريدة الأسلمي حدثه عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أو سرية دعاه فأوصاه في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
هذا في من؟ في الكفار. لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، هذه أخلاق القتال حتى للكفار. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشرك
كيف الغدر بالمسلمين؟ هذا لا يجوز الغدر بالكافرين. يعني إن عاهدوكم على شيء أو أعطيتموهم عهدا أو أعطوكم عهدا فلا ينبغي الغدر، فكيف الغدر بالمسلمين؟ سبحان الله، ويضعون ألغاما للمسلمين فيحصل ما يحصل. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. نعم.
وإذا
رأى كما جاء في الحديث الأخرى أيضا لما وجد النبي امرأة مقتولة فناء عن قتل النساء. نعم.
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو قال خلال، فإنهم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام، فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم
إذا أسلموا فادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، إلى الهجرة يعني. نعم.
فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن هم أسلموا فاختاروا دارهم فأخبرهم أنهم كأعراب المؤمنين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين أو قال المسلمين، وأن ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء، فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإنهم فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرتم حصنا.
دليل على أن المشركين تقبل منهم الجزية، لأن النبي قال وإذا قف عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، فدل هذا على أن الجزية تقبل من عموم المشركين سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين، وهو الصحيح. نعم.
وإذا حاصرتم حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، واجعل لهم ذمتك وذمة آبائك وذمم أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم وذمم آبائكم أهون عليكم من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك.
هذا في الأمور الاجتهادية، لكن إذا طلبوك أن تنزلهم على حكم الله الواضح البين فلا بأس، إنما هذا في المسائل الاجتهادية، فإنك لا تدري هل توافق في ذلك حكم الله أم لا. أما المسائل المقطوع بها فإنك تجزم وتتيقن أن هذا هو حكم الله. نعم. ولهذا مثلا إذا استفتي الواحد ما يقال له مثلا أذكر حكم الله وحكم رسوله في المسألة الفلانية تكون اجتهادية، هذا غلط، فإن الإنسان قد يجتهد في هذه المسألة على خلاف الحق. يعني مثلا ما حكم الله ورسوله في من طلق امرأته مثلا ثلاثا بلفظ واحدة، لكن يقال ما قولكم في من طلق امرأته كذا، فتنسب القول إليك وإن كنت تستدل على ذلك بالكتاب الله وسنة رسول الله، لكنك لا تقطع أن هذا حكم الله وأن هذا حكم رسول الله، فالقضايا الخلافية لا يقال حكم الله وحكم رسوله، إنما يقال قولك ويقال اجتهادي. نعم. كذلك أيضا ما يقال ما رأي الدين في كذا، هذا أيضا الدين ليس آراء، دين أحكام. نعم. نعم. إجماع. أنا أقول فيها إيه؟ طبعا نعم. أنا أقول إذا كانت قطعية ما فيها ما فيها اجتهاد، إجماعية النص فيها قطعي، فحينئذ تنزل، فحينئذ يقال هذا حكم الله، هذا حكم رسول الله. نعم، حكم رسول الله في البدع أنها ضلالة، هذا حكم رسول الله. حكم الله عز وجل وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، لكن حكم الله وحكم رسوله في وجوب إخراج الزكاة من كل الخارج من الأرض، الله أعلم، هذه مسألة محل اجتهاد. نعم.
باب النهي عن قتل النساء والولدان. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد عن ليس عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
الله أكبر. إلا إذا اشترك النساء والصبيان، فمن اشترك من الشيخ الكبير أو العابد أو المرأة، إذا اشتركوا في القتال قتلوا. نعم.
باب سقوط المأثم عمن أصابهم في البيات. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالأبواء أو بودان، قال وسمعته يسأل عن الدار من المشركين يسأل عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال هم منهم. باب الحد الذي
نعم إذا لم يمكن التغلب على هؤلاء الكفار والمشركين إلا أن تبيتهم، فإن حصل ما حصل من الإصابة فمات نساء أو مات صبيان فهذا يعذر فيه الإنسان، هذا يعذر فيه الإنسان. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيصاب من سئم، قال هم منهم، هم منهم. نعم. لكن كل هذا فين؟ في ديار المشركين، هذا في ديار المشركين المحاربين، في ديار المشركين، في ديار الكفر، أهل الكفر المحاربين. فلا يجوز أن تبيت من له عهد وأمان، كيف؟ هذا غدر، ومن قتل معاهدا لم يرى حياة الجنة. لكن هذا كافر، بينك وبينه حرب، فلو ضربت بالطائرة والصاروخ فوقع الطائرة أو الصاروخ فقتل نساء وأطفال، قال هم منهم. كذلك لو تطرس هؤلاء بمسلمين ولا سبيل إلى الفتح إلا بأن يقتلوا ولو قتل مع المسلمون، فهذا أيضا لا حرج ولا بأس، لأنك لم تتعمد قتل المسلم، إنما تعمدت قتل الكافر. أما ما تفعل هذه الجماعات المنحرفة الضالة من أنهم يضربون في بلاد المسلمين ويعمدون إلى مسلمين لكن هم الذين حكموا عليهم بالردة، فهذا والعياذ بالله من إراقة الدماء، ويتحملون هذا في رقابهم عند الله سبحانه وتعالى. فكيف أبحت نفسك هذا؟ حتى لو كان مرتدا بعينه، هذا المرتد أقمت عليه حجة حتى تحكم عليه بالردة؟ أما هي الأحكام الجزافية؟ ولو كانوا مرتدين ماذا عليك؟ عليك أن تقتلهم ولا عليك أن تدعوهم؟ ما الذي وسع النبي وهو في مكة صلى الله عليه وسلم؟ فتبييت المسلمين حتى يقتل المسلم وامرأته وولده، هذه جريمة كبيرة، هذا من أجرم ما يكون. نعم.
باب الحد الذي إذا بلغه الغلام خرج من حد الذرية. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال كانوا يوم بني قريظة ينظرون إلى شعرة الرجل، فإن كانت قد خرجت قتلوه، وإن لم تكن خرجت تركوه، فنظروا إلى شعرتي فلم تكن خرجت فتركوني.
نعم. باب علامة البلوغ، من إحدى علامات البلوغ. نعم.
باب النهي عن قتل الرسل.
فإذا ظهر بلوغه خرج من حد ذرية، طبعا تسبى الذراري والنساء، لكن إذا كان مقاتلا بالغا صار من المقاتلة فيقتل ولا يدخل في حد ذرية. نعم.
باب النهي عن قتل الرسل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يعني رسول مسيلمة لولا أنك رسول لقتلتك.
نعم. فالعادة أن الرسل لا تقتل. نعم.
باب ما جاء في ترك دعاء المشركين قبل القتال. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا معاذ يعني ابن معاذ عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله هل كانت الدعوة قبل القتال؟ فكتب إلي إنما كان ذلك أول الإسلام وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم
آمنون. نعم.
وأنعامهم تسقي على الماء فقتلهم وسبى سبيهم فأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. حدثني بهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في ذلك الجيش.
نعم. فالكفار على قسمين، كفار بلغتهم الدعوة فحينئذ الإمام مخير أن يدعوهم مرة ثانية قبل القتال أو أن يغزوهم بلا دعوة. الحالة الثانية ألا تكون قد بلغتهم الدعوة فحينئذ يتعين على الإمام أن يدعوهم إلى الإسلام. وعليه نزل الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم ادعوهم إلى الإسلام، يقول القائد ادعوهم إلى الإسلام. هذا إذا لم تبلغهم الدعوة فيكون الدعوة إلى الإسلام واجبة هنا، أما إذا بلغتهم الدعوة من قبل فهذا يرجع إلى الإمام إن شاء دعا وإن شاء أغار عليهم، وعليه يحمل فعله صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق. نعم. نعم. لا ما هو بكل فرض، يبلغ القوم وخلاص. نعم.
باب ترك الاستعانة بالمشركين. قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الترصوصي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن فضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد بدرا أخرج معك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نستعين بمشرك.
نعم. وفي أحاديث أن النبي استعان بالمشرك كما استعان بعبد الله بن أريقط واستعان ببني عين من خزاعة واستعان بأضراع صفوان بن أمية، فدل هذا على أن مرجع ذلك إلى الإمام. إن رأى المصلحة في الاستعانة بالمشرك بضوابطها استعان، وإن رأى المصلحة في عدمها فهذا هو الأصل. فلا بد من جمع الحديث في الباب، ولا تأخذ هذا الحديث وتقول قال النبي لا نستعين بمشرك وتعمم هذا وتوجب ذلك وتقول بتحريم الاستعانة بالمشرك. لا، هذا مرجعه إلى الإمام، فإن نبي أبى أن يستعين بالمشرك واستعان بالمشرك، فيحمل هذا على رأي الإمام، إذا رأى الإمام ذلك فعل وإلا فلا. نعم.
باب العدد الذي لا يحرج المرء بالفرار منهم. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كتب عليهم ألا يفر رجل من عشرة وألا يفر عشرون من مئتين فخفف عنهم، فقال الآن خفف الله عنكم، وكتب عليهم ألا يفر مئة من مئتين ولا عشرة من عشرين.
نعم. فيجب على المسلمين عند التقاء الصفوف ألا يفروا إذا كان واحد يقابله اثنان، وقال كان في أول الأمر أنه لا يفر إذا كان واحد يقابله عشرة، ثم خفف الأمر بعد ذلك إلى هذا الحد والعدد، فهذا من التخفيف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فدل هذا على جواز الفرار إذا كانت قوة الكفار أقوى بكثير من قوة المسلمين تزيد على ضعفه فيجوز لهم الفرار. إذن يجوز لهم ابتداء ألا يقع قتال إذا كانوا ضعفاء، إن جاز الفرار من الصف إذا زاد العدد عن هذا الحد صار المسلم يقابله أربعة أو خمسة. إذن ابتداء القتال من باب أولى ولا يا أخوان؟ يبقى من باب أولى، أنك لا تقاتل هؤلاء إذا لم تكن هناك توازن قوة. قد يقول قائل لكن لا يمكن قط أن يكون هناك خوف من هؤلاء ولا اعتبار بقوتهم طالما أننا مؤمنون وهم كفار. فلو كان الواحد يقابلهم 100 من هؤلاء فإن عندنا الإيمان وهذا كاف، نقول هذا كاف إن شاء الله تبارك وتعالى عند الله والله قادر على كل شيء. لكن هذه أحكام، هذه أحكام لابد أن تناط بذلك. ولهذا في آخر الزمان حينما ينزل الدجال وعيسى ابن مريم عليه السلام موجود أو وينزل أقصد عيسى يقتل الدجال، بعد الدجال حينما يخرج يأجوج ومأجوج أقصد وعيسى ابن مريم موجود مع المسلمين وهؤلاء قوم لا قبل لأحد بقتالهم، والله عز وجل قادر على أن يقتلهم وقد حصل، فإنه لم يقتل هؤلاء الأقوام إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك من باب الأحكام أوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله. فدل هذا على أن هذه الأحكام تعتبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يواجه في مكة؟ لأنه ضعيف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور، ولو دعا الله عز وجل لاستجاب الله له. ومع ذلك هذه أحكام. وبقي النبي يرى أصحابه يعذبون وقد أمرهم بالهجرة إلى الحبشة ومن بعده إلى المدينة، فدل هذا على أنه لا يواجه المسلم حال الضعف. فلا بد من شرطين في الجهاد، الراية والقدرة. نعم، يبقى الجماعات اللي بيفعلوا هذا يا اخوان حرب العصابات، هذا والعياذ بالله فجور وتبديد لطاقات الأمة وإهدار لدمائها. نعم.
باب الفار من الزحف إلى فئة.
نعم. لا، بالضبط الشرعي مع الإيمان، فانتصروا بإيمانهم لكن مع الضبط الشرعي. نعم.
باب الفار من الزحف إلى فئة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فحاص الناس حيصة فدخلنا المدينة فتخبأنا في البيوت ثم ظهرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقلنا هلكنا يا رسول الله نحن الفرارون، فقال بل أنتم العكارون أنا فئتكم.
نعم.
باب الرخصة في
تحليل يجوز التولي يوم الزحف إلا أن يكون هناك كما جاء في النصوص إلا أن يكون هناك قوة أكبر فيجوز للمسلمين الفرار. نعم.
باب الرخصة في تحريف الكلام في الحرب. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة.
نعم، تحريف الكلام في الحرب يعني التورية والحيل في الكلام وكذا، يجوز هذا في الحرب. نعم. طيب ولو لم يكن إلى الكذب الصراح يجوز ذلك؟ لو لم يكن إلى الكذب الصراح ولا حصل ضرر على المسلمين يجوز ذلك. نعم.
باب من يجوز أمانه ورد السرية على العسكر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم يدير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وترد سراياهم على قاعدهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.
نعم.
باب ما جاء في التغليظ على الغادر. حدثنا محمد بن يحيى
يقول لما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام. أما المعاني التي كانوا يجتمعون عليها ويتحالفون عليها من نصرة المظلوم وكذا فهذه بقية في الإسلام، هذه موجودة في الإسلام والحمد لله، والإسلام يشد على هذه المعاني. أما حلف قائم على عصبية ونصرة وجاهلية فهذا لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. وبهذا يفسر قول النبي في حلف الفضول: لو دعيت لمثله لأجبت، أي لو دعيت إلى مثل المعاني التي كانت في حلف الفضول من نصرة المظلوم وإحقاق الحق لأجبت، وإلا فلا حلف في الإسلام. ما في حزب ولا حلف في الإسلام، مسلمون أمة واحدة جماعة واحدة، والمسلمون يد على من سواهم، فالمسلمون جماعة ومن سواهم خارجون عن الجماعة. أما أن يكون المسلمون جماعات فهذا من دعوى الجاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، وترد سرائهم على قاعدهم، ولا يقتل المؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، هذا الكافر الكتابي. أما المشرك الوثني ليس له دية أصلا، ليس له دية أصلا، لكن لو أنه قتل وبينك وبينه عهد وأمان وكذا يعذر القاتل، لكن الوثني ليس له دية، إنما هذا الكتابي، فدية الكتاب نصف دية المسلم، والمرأة من الكتاب الكتابية نصف دية الذكر الكتابي. نعم.
باب ما جاء في التغليظ على الغادر. قال: حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان. الحديث لابن يحيى، لم يذكر الزعفراني يوم القيامة.
إشارة هنا إلى كتاب الجهاد في الغدر في هذا الكتاب، أي أنك لا تعتقد أنه طالما أنك تجاهد فتستبيح المحرمات تحت بند رجل مجاهد، لا، المجاهد لا يعتدي، فلا يقتل وليدا ولا طئوة ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، المجاهد لا يقتل من قال لا إله إلا الله إذا كان يقاتله، طالما أنه نطق بلا إله إلا الله يرفع السيف عنه، المجاهد لا يأخذ من الغنائم قبل القسمة وإلا تعرض الوعيد. إيه يعني مجاهد؟ مجاهد يخالف، هو ما جهد إلا لإقامة شرع ولإعلاء كلمة الله، لكن إذا خالف وقع تحت الوعيد، وقع تحت الوعيد. أما هذه الجماعات الإفسادية التي تدعي الجهاد وهي آثمة به، بل هذا الإفساد، ومع ذلك يقول لك مجاهد، وكأن يعني رفع القلم على المجاهد، رجل يقتل نفسه خلاص ده مجاهد، هذا جهاد في سبيل الله، يقتل نفسه، جهد بنفسه في سبيل الله، وافق الشرع أو خالف؟ خالف. إذن لا يعذر مصلي يأتي معصية لأنه يصلي، ولا يعذر مجاهد يأتي معصية لأنه مجاهد، ولا يعذر حاج يأتي معصية لأنه حاج، ولا يعذر عالم يأتي معصية لأنه عالم. فعلى العالم والمجاهد والمصلي والصائم وكل أحد أن يمتنع عن المعاصي. نعم.
باب تحريق النخل. قال حدثنا أبو سعيد النشج قال حدثنا عقبة يعني ابن خالد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير.
نعم، إذا رأى الإمام المصلحة في هذا فعله، إذا كان هذا يحدث النكاية في العدو فلا بأس. نعم.
باب ما جاء في أمان نعم. النساء.
نعم. ولا يبعد هذا، يعني لا يبعد، لكن من وجه، يعني هذا من وجه. نعم. نعم.
باب ما جاء في أمان النساء. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي مرة أن أم هانئ أجارت حموين لها فقال لها رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. قال ابن المقرئ وحدثنا به سفيان مرة أخرى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. باب النهي عن المسلة.
دل هذا على أمان المرأة وأن المرأة إن أمنت رجلا من المشركين وجب العمل بأمانها. العهد يكون من ولي الأمر على الصحيح، ولا يأتي واحد من أحد الناس يعقد مع أمريكا ولا مع فرنسا ولا مع كذا عهدا، إنما أحد الناس لهم الأمان. أنت تقوم بعمل زيارة لكافر أن يفد إلى بلادك ويدخل عليك، فلا يجوز الاعتداء عليه لأنه دخل في أمان أخي، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل، بل ولا بين العبد والحر، فيصح أمان العبد والمرأة. لأن النبي قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. نعم.
باب النهي عن المسلة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن الهياج أن غلاما لعله قال لأبي أبقى فجعل عليه نذرا لئن قدر عليه ليقطعن منه طائفة، فلما قدم عليه أرسلني إلى عمران بن حصين فسألته، فقال عمران رضي الله عنه من أراد أن يعتق غلامه أو يكفر عن يمينه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على الصدقة وينهى عن المسلة. قال فأتيت سمرة فقال مثل قول عمران.
نعم، لا يجوز المسلة حتى مع العبد أو مع الكافر، لا يجوز مع الكافر المسلة، لا يجوز. ولا تمثلوا، فيأتي الواحد بالكافر ويقطع رقبته ويلعب بها الكرة، لا يجوز. هو محارب يقاتلك وتقاتلك، لا يجوز. أو تقطع أنفه وتعلقه، أو تقطع أذنيه، هذا لا يجوز. سبحان الله، هذه أخلاق مع الكفار وهم يقاتلوننا، فكيف مع المسلمين الذين يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويأتون بالشعائر الظاهرة، لكن عندهم كل الكلام ده باطل. اقعد يا عم هشام ليلك نار، كد لي حرفين في أصل ما عندك يا عم هشام من بدل دينه فاقتلوه، ما عندك هذا؟ كل هذا الكلام منسوبات، هذا مرتد. نقول من بدل دينه فاقتلوه، لكن أنت حكمت عليه أنه بدل دينه؟ حكمت عليه بهذا بأي دليل؟ فأثبت الأول ثم انقش من بدل دينه. حكمت عليه بالتبديل كيف؟ بالمعاصي، إن وجدت فبالمعاصي، فكنت على طريقة الخوارج. الأمر الثاني، لأنه لابد في الحكم على الرجل بأنه بدل دينه من أمرين. الأمر الأول أن يكون صدر منه فعل أو قول هو كفر باتفاق، والثاني أن يستحق هذا المعين إسقاط الوصف عليه، وهذا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجج. فعلت ذلك مرتد. لماذا؟ يقولك في الجيش المصري أو في الداخلية المصرية. طب اللي في الجيش المصري هذا مرتد كيف؟ يعني اللي بيدخل الجيش يبقى مرتد؟ في ورد عندنا نص يقول هذا، ولك نعم لأنه الجيش يحكم بما أنزل الله. طب وعندك إذا حكم غير ما أنزل الله يكون ردة وكفرا أكبر؟ يقول نعم. نقول هذا كلام الخوارج. يقول هذا كلام الله عز وجل في كتابه، فريقهم الكافرون الظالمون الفاسقون. نقول كيف فهم السلف هذا؟ قال سعيد بن جبير ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معه والذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه ومن عدل بربه فقد كفر. إنما حكم الصحابة أنهم حكموا كما حكم ابن عباس على أن هذا كفر دون كفر. يبقى إذن من على السنة على طريقة الصحابة ومن على طريقة الخوارج؟ نحن على طريقة السنة، ومن على طريقة الخوارج. أخذت بهذا النص وكفرت به المسلمين وحكمت عليهم بالردة. الأمر الثاني، لو ثبت الحكم بالردة فمن الذي يقتله؟ السلطان. هو يقول لك السلطان مرتد. طب السلطان مرتد أنت تقتله؟ يعني مسلم يقتل مرتدا؟ مسلم يقتل من وقع منه الكفر؟ هات يلا هات الدليل على ذلك. ما الدليل على ذلك؟ من من المسلمين، من من العلماء قتل؟ من؟ هذا يدلك على جهلين بالدماء. وأنا أرخص شيء عليه من الدماء تحت مسمى الجهاد الجهاد الجهاد، وإنما هذا جهاد ضد الحق وليس لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. نعم، قاتلهم الله، كم أفسدوا على الناس، كم أفسدوا على الناس، وكم سوؤوا هذا المنهج. سبحان الله الرباني. أخبرني بعض الإخوة أمس من إحدى المحافظات، يعني جلس مع مسؤول كبير، والله يقول لي، قال لي المسؤول الكبير والله إن لنعلم أنه سبحان الله يقول ما لن ينفع في مصرنا إلا هذا المنهج السلف الصحيح الذي أنتم عليه. والله يخبرني بهذا أمس ليلا مسؤول كبير يقول هذا المنهج السلف الصحيح الذي أنتم عليه هذا أفضل منهج. ليس لأنه يعني مثلا لا يرى الخروج ولا كذا، لكن هو يرى بقاعدة عامة أن هذا المنهج القائم على النص، منهج الذي فيه ربانية. فماذا لو كان كل هؤلاء على هذا المنهج يا إخوان؟ لحبب ذلك إلى الناس منهج رسول الله. لكن حينما أراك لك عاصم عبد الماجد وده واقف على المنصة يقول محمد عبد المقصود واخد بالك يكفر، وفوز السعيد علي الطلاق مش عارف ايه النمرس راجع، والتاني والتالت والرابع سبحان الله، ويسأل هذا الزهيري عن الملك عبد الله فيكفره، هو يقول هو كان على الإسلام، هو على الإسلام، هو أو دخل الإسلام أو نحو ذلك. فلما يرى الناس أمثال هؤلاء، ولما يرى الناس قتل الجنود الأبرياء ثم تخرج البيانات كلها بالردة، لقد تم قتل المرتد فلان الفلاني، وقد قام مش عارف الأبطال بكذا بقتل جماعة من المرتدين في الجيش المصري. نعوذ بالله، نعوذ بالله. والله يا أخواني ما نستبح هذا، وأقسم بالله ولو كنا في السجون طوال، والله ولو ضربت الدور، نسأل الله العافية. سبحان الله، يعني تكفر مسلما، تكفر مسلما بغير بينة ولا دليل، أنت من حتى تكفر، فضلا أن تكون أنت من حتى تقتل وتستوفي هذه الحدود؟ من أنت؟ من الذي سمح لك بهذا؟ طب أنت اجتهدت وقلت هذا مرتد يقتل، أنا اجتهد وقل أنت مرتد تقتل، بدليل أن هذه الجماعات تكفر بعضها بعضا، فمن الذي يفصل؟ يعني أنت يا داعشي، أنت أمير المؤمنين وأنت الذي تقيم الحدود، تبقى ما القاعدي تنظيم القاعدة وقالك لا ده الإمر عندنا نحن، أنت فرع عنا، أنت خارج عن إمرتنا. ولهذا جبهة النصرة وداعش وكذا كل يكفر بعضهم بعضا، كفر بعضهم بعضا. يبقى المسلمون عرضة لهذه الفتن بسبب هؤلاء الخوارج الذين هم المحكمة ولا النجدية ولا الأزارقة، هم دول يا أخوان كده نفس يحلون محل الأزارقة والنجدية والمحكمة، هم خوارج فرق وجماعات وطوائف. ومن الذي حكم بغير هذا الحكم من العلماء؟ إنما دعوكم من أحكام السفهاء. السفهاء الذين يتكلمون أن هذا جهاد وهذا كذا وكذا. شفت مرة معنا كيف حكم هذا حسان الضال هذا على سيد قطب؟ يتكلم عن رجل والله لو كان يدافع عن أحمد ولا شيخ الإسلام ما أظن أن يكون بهذا الحس والنفس. طيب سؤال، غفل العلماء عن هذا؟ جهل العلماء هذا؟ مثل ما حكموا على أسامة بن لادن وغيره، والله هؤلاء لا تمكنوا تمكنا كاملا لرأيتهم ينشرون هذا المنهج ويرفعون رايته، منهج داعش ومنهج القاعدة. وهذا لو أنه وكل الأمر إليهم لصرنا غدا ليبيا أخرى وسوريا أخرى. نعم.
باب النهي عن تحريق ذوات الروح. قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني.
يا أخوان بنقرأ في سبحان الله، احنا نقرأ في الجهاد ولا في الأدب يا جماعة؟ احنا نقرأ يا أخواني في الجهاد ولا في أعمال القلوب والأبدان ولا احنا نقرأ في ايه؟ بنقرأ في ايه؟ من يجوز أمانه؟ باب ما جاء في تغريب من الغادر، باب تحريق النخل، باب ما جاء في أمان النساء، باب النهي عن المثلة، باب النهي عن تحريق ذوات الروح. أداب عظيمة في الجهاد حتى لحظة السيف. نعم.
قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني عن شعيب بن الليث عن أبيه عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما.
فدل هذا على تحريم القتل بالنار، هذا نص صريح واضح. فالنبي قد أذن ثم نسخ فاحرقوهما بالنار، ثم قال حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما أي ولا تحرقوهما، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهذا دليل على النسخ قبل الفعل، فإن النبي أمر ثم نسخ قبل الفعل، دليل على النسخ قبل الفعل. فإن النبي لما أمر بالحرق وأرادوا الخروج نهاهم عن الحرق وأمر بالقتل. طيب حرق النبي صلى الله عليه وسلم صمر الأعين مع العرانيين، هذا على وجه القصاص، فإذا حرق حرق. نعم.
باب ما جاء
على وجه القصاص. ضم ايه؟ ايه بس هم بيهربوا منها مش بيهربوا منها؟ ايه بس مش بيهربوا منها؟ اذا ضربت خلاص مش بيهربوا ولا انتظروا حتى الحرق؟ ما هو بيهرب هنا الضرب للدبابة وليس الحرق لهؤلاء، مثل ما يضرب الطائرة ثم يترتب على ذلك حرق، هذا غير. نعم هذا غير.
باب ما جاء في الجاسوس يقدر عليه فيسلم. ولحدثنا محمد بن يحيى
إصابة لدبابة ليس لشخص فيريد أن يعطل مركبته هذه. نعم.
ولحدثنا محمد بن يحيى ولحدثنا أبو همام الدلال قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن الفرات بن حيان وكان عينا لأبي سفيان وحليفة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله فمر على حلقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل منهم يا رسول الله يقول إني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم الفرات بن حيان.
فدل هذا على أن الجاسوس لو أظهر الإسلام ترك. باب ما جاء في الجاسوس يقدر عليه فيسلم. إذا قدر على الجاسوس فأسلم، نتركه ولا نقتله نقول أنت خائف وإنما تفعل ذلك تقية؟ لا، نتركه. فكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة. صحيح أن لا إله إلا الله لا تغني إذا أتيت بالناقد، لكن توقفك ألف سد حتى تحكم حكما يقينيا قطعيا أنه أتى الناقد الذي يخرج به من الإسلام. إنما يقول لك لا إله إلا الله بسهولة كده، لا إله إلا الله، صار مسلما ودخل في حد الإسلام الذي لا يجوز أن تخرجه عنه إلا بيقين. ثبت إسلامه بيقين، نقول ثبت إسلامه، مش هو مسلم بيقين، قد يكون في الباطن منافق، لكن نقول ثبت إسلامه أي في الأحكام الدنيوية بيقين. ومن ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يخرج عنه إلا بيقين. بيقين. وما اليقين؟ لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. إذا قال إلى الله دخل بهذا، يا أسامة قتلت بعد أن قال إلى الله؟ وبهذا يتبين لك أنه ليس مجرد الفعل أو القول الصادر من المسلم الثابت إسلامه بيقين كافيا في الحكم عليه، إلا أن تتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وبهذا يرد على كل من حكم على المسلمين بالكفر بالظاهر. بالظاهر لابد من أن تقيم الحجة عليه، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. واحد يقول لك طب الذي سب الرسول وسب الله، نقول لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. يا شيخ أنت تعمى تقول أعمى أقول؟ أيوة نعم، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ولو سب الله ورسوله ولو مزق المصحف لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. أيوة نعم، فعل ذلك مكرها إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، يبقى هنا وجد مانع، وهو ماذا؟ الإكراه. أراد أن يسب والده فسب الله، لا يكفي، وجد مانع الخطأ. قال ده أنا مفكرك الجهل، أنا نسيت، أصل أنت دايما تتكلم في الجهل. في فرق بين توافر شروط الموانع وبين إعذاره بالجهل. أصل أنا سرحان، أنا سرحان، في فرق. لكن توافر شروط الموانع لابد في جميع النواقض، لابد من توافر شروط الموانع. قد يكون إكراه، قد يكون خطأ. فالشاهد أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزن عنه إلا بيقين، ولا ينبغي المخاطرة بالمسلمين هكذا وبدمائهم. نعم.
باب ارتباط الخيل. قال حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال ابن يحيى: أبدا إلى يوم القيامة.
نعم.
باب ما جاء في لبس
دليل على الجهاد، وأن مشروعية الجهاد هذه إلى يوم القيامة لا تنسخ، ودليل على أن الجهاد يكون مع أئمة الجور وأنه لا يجوز الخروج عليهم، بل الجهاد يكون معهم، لأن هذا معقود إلى يوم القيامة، ومعلوم أنه يأتي أئمة الجور. فيرى أهل السنة الجهاد مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. نعم.
شيخنا استفدنا هذا الحديث أن آخر الزمان تتوقف الآلة وتعود الخيول مرة أخرى والأسلحة البدائية.
نعم.
هل استفد بهذا إلى الخيل إلى يوم القيامة عودة توقف الآلة في آخر الزمان وعودة الخيل والأسلحة البدائية؟
قد يكون في ذلك، وقد يكون إشارة إلى أداة القتال وليس إلى خصوص الخيل. نعم. استحباب ولو لم يكن هناك جهاد. إذا كان هناك جهاد ف فاتخذ الخير لذلك فإنه مأجور على ذلك، بل ما أكلت ولا شربت ولا فعلت شيء إلا في ميزان حسنات. أما إذا لم يكن جهاد فينتقل إلى المسألة الثانية، وهي أن يكون له ستر، تكون له سترا يكتسب عليها وكذا، ثم ينوي أنه إذا قام غزو قاتل عليها، إن قام حتى ولو لم يوجد، الله أعلم غدا قد يكون فيه، الله أعلم. فإن شاء الله أنه يؤجر على ذلك، لكن لا يوقفها يعطلها عن الانتفاع ويعلفها وكذا ويعطلها عن الانتفاع بدعوى أن هذا يعني لا، هو ينتفع بها فتكون له سترا ويتكسب عليها، لكن ينوي إن قام سوق الجهاد وعلم الجهاد غدا فإنه يقاتل بذلك مثلا. نعم، يبقى دخل في التحديث بالغزو، من لم يغزو لم يحدث نفسه، يبقى دخل هذا في التحديث بالغزو. وتمني الشهادة في سبيل الله. نعم.
باب ما جاء في لبس الدرع. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. باب تأديب الرجل فرسه وفضيلة الرمي. قال أخبرنا عباس بن الوليد البيروتي أن أباه أخبره
قال يعني الشورى قبل القتال يستشير المسلمين قبل القتال وكذا، لكن إذا لبس لأمته عدة الحرب والقتال لا يرجع. نعم.
قال حدثنا ابن جابر قال حدثني أبو سلام قال حدثني خالد هو ابن يزيد قال كنت رجلا راميا فكان عقبة الجهني رضي الله عنه يدعوني فيقول اخرج بنا يا خالد نرمي، فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال تعال أخبرك ما حدثني به رسول الله أخبرك ما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول لك ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وليس من اللهو إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها.
ينبغي الإنسان أن يكون دائما على أهبة الاستعداد، وأن يكون حتى اللهو يكون لهوا نافعا مفيدا يتقوى به على الجهاد، وكذلك العلم. نعم، المسابقة علمية، فحتى اللهو ينبغي أن يكون لهوا نافعا، أما ما لا نفع فيه هذا عبث. ينبغي الإنسان أن يتنزه عنه، أن يتنزه عنه. فهنا الرمي، والنبي قد مر بقوم يرمون فقال أرموا أنا معكم، قالوا لا، الآخرون قالوا توقفوا، قال أنت معهم، فقال أرموا أنا معكم كلكم، والنبي يقول إن قوة الرمي، ثم قال هنا وليس من الله إلا ثلاثة نافعة، طبعا تأديب الرجل فرسه ولعبته امرأته ورميه بقوسه ونبله، يعني فائدة. يا إخوان، إنسان قد يلهو مع أولاده، يلهو مع زوجه، فيؤلف قلوب ويمتن العلاقات بينه وبين أهله، كذلك يؤدب فرسه، يعتني بذلك، تعلم الرمز، ينظر النافع في هذا على حسب حاجة أمته. أما سبحان الله، انظر إلى إهدار الطاقات فيما لا ينفع، لعب الكرة، شوف كيف انتشرت ملاعب الكرة الآن، وكأن الأمة في حاجة ماسة إلى هذا، أصبح كل واحد الآن، كثير من الناس الآن، مشروع سهل، يقوم بإعداد تبوير أرض زراعية ثم يقيم عليها ملعبا ويدعو الناس إلى اللعب فيها، فيبقى هؤلاء يلعبون إلى الصباح ربما، إلى الصباح ربما. ما الذي ينتفع به الواحد؟ يقول لك الرياضة، رياضة صدقت؟ اطلع امشي زي أستاذ رضا صبحي كده، امشي في البلد رايح جاي، ما شاء الله بقى جسمه جميل اهوت وكذا اهو، وعلى كل بتلعب كرة أستاذ رضا
عندك المشي الجري بعض الأشياء الخفيفة، أجهزة صلاة مثلا تذهب إليها تمرن نفسك على أجهزة متعددة، هذه رياضة. لكن هذه الكرة تضيع الوقت ولا نفع فيها، وفيها من المشابهة ما فيها، وفيها من اللغط وربما الشحناء والبغضاء مهما حاولت أن تضع لها قيودا، مع أنها يعني لا تحرم إذا كانت في هذه الحدود يعني الضيقة جدا، لكن أن يكون هذا طريقا ومنهجا خصوصا من طلبة العلم، وأنه يتم استئجار هذه الأماكن وتكون بكثرة، يعني يخرج أسبوعيا ولا يخرج نصف شهري أو كذا، لا. فالإنسان ينفع بدنه بما لا يوقع في حرج شرعي ولا مشابهة، فالناس لا يضرون عنك. فإذا جيت أنت على منبرك تنهى عن هذا الأمر مضيعة الوقت وكذا وكذا، قال لك أن نحن رأيناك تفعل، فعلامة تنهانا عن ذلك وأنت تفعل أصلا. فخذوا ما شئتم من اللهو إذا كان لهوا نافعا، إذا كان لهوا نافعا. يطلع الإخوة مثلا في مكان مثلا وحدهم أو كذا، يعملوا مسابقات جري، يجروا من اللي يسبق ويتفننون، يعني المدربون مدرسون التربية الرياضية عندهم طرق وعندهم تمرينات وعندهم أشياء متعددة درسوها في كلية التربية الرياضية. خذوا أحد الإخوة هؤلاء ويفعلوا هذه الأشياء ويقيموا مثل هذه التدريبات ونتدرب على ذلك تدريبة نافعة. يا ليت والله الواحد يتوفر له هذا الأمر، يا ليت. بس فين الوقت هذا؟ سبحان الله. لما الواحد يتمنى، الرياضة طيبة جدا، الرياضة طيبة وصحة بلا كلفة، وهي من أفضل أنواع العلاج للبدن، من أفضل أنواع العلاج، حرق لما في البدن وتقوية العضلات، لا أن الإنسان يبقى حتى تضمر عضلاته وتصبح رخوة، لكن بالطريق الشرعي أيضا، والطريق الذي يحفظ لك هيبتك وسمتك ومرؤتك ومرؤتك. إنما أخي رجلته انكسر ولك سوى ويعني أخطأ، ما هو وارد كده، أنت طالع يعني بترفع نفسك لضرب الكرة بالرأس فضربت العرضة بالرأس أو ضربت رأس أخيك، خلاص رحت انتوا الاثنين رحتوا للمستشفى، استفدنا ايه يعني؟ طيب اصلا انت ما تقصد، ما احنا عارفينك ما تقصد. ممكن اخي يفضل غايب مثلا ثلاثه اشهر عن الدرس، والسبب اهي انكسرت رجله، والثاني انكسر ذراعه، والثالث والرابع والخامس وكذا. طب علامه، لكن ما في اشكال يا اخواني، يعني احنا ما في اشكال انه يحصل يعني الرياضة ويحصل كذا، لكن بالطريقة اللي تحفظ أيضا لنا مروءتنا. ولو مثلا إنسان يلعب مثلا كل شهرين ثلاثة مرة كذا أو كذا، لكن ما يكون على يعني وجه معتاد، وفي هذه الأماكن يعني ممكن يختار مكان بعيد عن الأنظار، لو احتاجنا مثلا كل شهرين ثلاثة أو كذا، يعني ليس أن يضع الواحد كرة أمامه ويركلها بقدمه، محرمة لذاتها، ليست خمرا يعني، تحرم لذاتها. لكن هذه الأمور الكثيرة جدا المتعددة الحقيقة تمنع طارة من أجل وقوع في محرم قد يكون، وطارة من أجل تفويت مصلحة بكسر رجل وكذا قد يكون ووقوع مفسدة، وطارة قد يكون ببذل مال يعني في وجه مباح يمكن أن يبذل في وجه مستحب أفضل من هذا يتقرب الإنسان الله سبحانه وتعالى، وطارة قد يكون فيه التشبه وكذا، وطارة قد تتأثر الدعوة بذلك، وطارة قد تضيع أوقات وتضيع صلوات بسبب الإرهاق، وطارة 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 إلى آخره. فلكن لو مثلا مكان بعيد، والأماكن مثلا قد تكون كثيرة، مكان بعيد مثلا مرة كل شهر ولا كل شهرين ولا كذا من غير كذا، هذا لا بأس به ولا إيه ولا حرج إن حصل. لكن الالتفات بقى، شوفوا مثلا صلاة يعني رياضية، الإنسان يحفظ له مرؤته تحفظ هيبته، وفي نفس الوقت يكون يعني منتفعا بهذه الصلاة مع عدم إظهار يعني العورات فينتفع بذلك. فالشاهد أن الإسلام لا يعارض اللهو، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سبق عائشة رضي الله عنها، سبقته مرة وسبقها مرة، هذا ما في إشكال، نعم، لكن لا يكون شغل الإنسان الشاغل. فالإسلام احرص على ما ينفعك، شوف اللي بينفعك ايه واحرص عليه. نعم. نعم. وغير الاحترافية، وغير الاحترافية اصلا ما يجوز بذل العوض في هذه ولا اخذ الراتب على هذا. نعم
شيخنا بارك الله فيكم.
ما في حاجة اسمها مهنية، مهنة اسمها كذا.
شيخنا اخ سعودي له رسالة ماجستير في حكم كرة القدم وتاريخها وكذا، فخلص الى انها تحرم من اوجه، من هذه الاوجه انها فيها حكم بغير ما انزل الله، فان لاعب يسقط لاعب مثلا، فالحكم هنا ان يقتص منه لا ان يكون فاول مثلا، فهي من اوجه التحريم
من ضمن الامور يعني كثير.
باب ما جاء في الشعار في الحرب. قال حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن المهلب بن ابي صفرة عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بيتكم العدو فان شعاركم حاميم لا ينصرون.
نعم يعني كلمة السر، يعني كلمة السر. نعم.
باب كراهية ادخال المصاحف ارض العدو. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو خشية ان يناله العدو.
نعم خشية ان ينال العدو، معناه اذا امن الانسان فلا بأس. وفي فرق بين ان يسافر به الى دار الكفر وبين ان يسافر به الى العدو الكافر. ان يسافر به الى دار الكفر اللي بينك وبينها عهد وامان وكذا، اذا احتجت الى السفر هذا فهذا لا بأس به، لكن ان تسافر به الى ارض الحرب كافر الحرب، تسافر بالمصحف وهو اصلا ما حاربك الا من اجل هذا المصحف، فانه قد ينال بايه؟ باهانه وتمزيق وغير ذلك. لكن ان حصل امن وامان ما في اشكال، يعني هذا معلل ويضر مع علته الحكم في ذلك. نعم.
نعم. باب ما جاء في الدعاء عند القتال. قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا موسى بن يعقوب قال اخبرني ابو حازم بن دينار قال اخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثنتان لا يردان او قال ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
نعم.
باب ما جاء في الصف للقتال والترحل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال فنزل واستنصر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، ثم صف اصحابه.
نعم.
باب اقامة الامام
يعني هذا اقوى، يا ايها الذين امنوا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذا المستحب عند القتال حتى يقوى الواحد بأخيه. نعم.
باب إقامة الإمام بعرصة العدو وبعد القهر. قال حدثنا محمد الحسن قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثة.
نعم هذا بقى يسموه عن الحرب المعنوية. نعم.
باب المال يصيبه العدو ثم يقع بيد المسلمين. قال حدثنا محمد
قد يعود العدو مرة ثانية، فإذا كان المسلمون موجودين في هذا كان هذا أدفع لهم، ثم إظهار الرهبة في قلوب العدو، يعني هو ما انتصر ومضى إنما بقي ثلاثة أيام في عرصتهم. نعم.
باب المال يصيبه العدو ثم يقع بيد المسلمين. قال حدثنا محمد بن عثمان الوراق قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهبت فرس لابن عمر فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقى عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. باب كراهية السير في بلاد العدو قبل انقضاء مدة العهد. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن مبارك
عليهم المسلمون فأرد عليه في زمن رسول الله وبقى عبد نوف لحق بأرض الرومي فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد ابن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا لم يدخل في الغنائم. نعم.
باب كراهية السير في بلاد العدو قبل انقضاء مدة العهد. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله.
نعم نعم يعني إذا دخل في الغنائم ووزع على المسلمين خلاص خرج الآن عن مكة. إنما إذا قدر عليك وجد وجيء به قبل القسمة فإنه يرجع به إلى صاحبه. نعم إذا وزع يخرج قبل، أما إذا قسم ودخل فيه كان من حصة من ذهب إليه. نعم. كيف عند المسلم؟ ابن عمر قال ذهبت فرس لابن عمر فأخذها العدو فظهر عن المسلمون. فين عند المسلم؟ فين هذا عند المسلم؟ أيوة بس لحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون. لحق برضه فظهر عليه المسلمون فردوا عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كما قلنا إذا ظهر المسلمون عليهم وهذا المال له فإنه يأخذه المسلم يأخذه. نعم مش عند المسلمين هذا عند الروم. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي الفؤاد عن سليم بن عامر قال كان بين معاوية وبين الروم عهد فكان يسير حتى يكون قريبا من أرضهم فإذا انقضت المدة غزاهم. قال فجاءه رجل يقال له عمرو بن عبثة على فرس له فجعل يقول الله أكبر وفاء لا غدر الله أكبر وفاء لا غدر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال فرجع معاوية رضي الله عنه بالجيوش.
الله أكبر الله تدريس تدريس سبحان الله بين المسلمين كيف نفي بالعهود مع أنهم يتعاملون مع ماذا مع كفار. فكان معاوية بينه وبين الروم عهد فكان يسير حتى يكون قريبا من أرضه فإذا انقضت المدة غزاهم. يبقى هو لم يعتد عليهم في هذه المدة وفي نفس الوقت استغل المدة 14 أشهر أو كذا في تسيير جيشه حتى يكون على الحدود فإذا انقضت المدة انقض. يبقى إذن أخذ هنا الغنمة ولم يعتد ولم يغدر. لكن هنا مسألة ليس فقط الإعزاء على هؤلاء بل وتحريق جيشك من أجلهم في مدة العهد. يا الله يا أخواني سبحان الله سبحان الله أحكام شرعية مع العدو مع هؤلاء مع الكفار لكن بينك وبينهم عهد ليس فقط الممنوع أن تعتدي عليهم ولكن أن تحل عقدة. قال عمرو بن عبسة الله أكبر وفاء لا غد الله أكبر وفاء لا غد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء يطرح إليهم عهدهم يعلمهم. قال فرجع معاوية رضي الله عنه بالجيوش سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم وهو حديث ماذا هو حديث من اي نعم يقولون اسناده صحيح هو الذي يظهر صحته الذي قال ايه ابو حاتم؟ الو ايه؟ كيف يلقى هو ما ما هو هو يذكر عنه الان؟ يروى عن عمرو. ولا هو بيحكي شوف كلام الترمذي ايه ايه بس كلامه في الجامع يمكن وسع ذكر هذه ولا شيء. اي نعم لحظة شوف كده كلام الترمذي عن هذا الحديث الكامل يعني.
باب تحريم دماء المعاهدين.
نعم تقول الكلام بغض في حديث ابن عمر قال ايه انهم لم يكون بالايه نعم اعد من اولها اعد من اول الكلام هذا قول الشافعي يعني لا يفرق قبل القسمة أو بعد القسمة. نعم
قال الأوزاعي والثوري ومالك إن أدركه صاحبه قبل القسمة أتدركه
تمام
أدركه بعد القسمة كان حقه به
بالقيمة بالقيمة نعم
لذلك قال أبو حنيفة فيما استولى عليه الفرد الغلب أما العبد أو الفرد إجابه أو عار إليهم كان صاحبه
أولى
به بعد
نعم يعني فرق العلماء بين ما استولى عليه الكفار من أموال المسلمين ثم ظهر المسلمون عليهم وأخذوا هذه الأموال مرة ثانية فمن كان له مال قد تم الاستيلاء عليه فهو أولى به ما لم تقسم فإذا قسمت فإنه يأخذه بالقيمة لو دفع القيمة وعند الشافعي هو له لا فرق بين قبل القسمة أو بعدها هذه مسألة إيه ما لو استولى الكفار على المسلمين ثم ظهر المسلمون عليه أما إذا أبقى العبد و أو ذهب الفرس إليهم ثم ظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فهي لصاحبها سواء كان قبل القسم أو بعد القسم ففي فرق بين ما أخذه الكفار واستولوا عليهم المسلمين وبينما إذا أبق. نعم.
باب تحريم دماء المعاهدين. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا عيينة يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها.
هذا في الكافر ولا في المسلم يا أخوان؟ المعاهدة هذا كافر ولا مسلم؟ كافر لكن بموجب العهد فعصم دمه بالعهد فكيف بمن عصم دمه بالإسلام أعظم من من عصم دمه بالعهد فإذا كان من عصم دمه بالعهد لا يجوز الاعتداء عليه وأن من قتل لم يرح رائحة الجنة فكيف بمن عصم دمه بالإسلام ولهذا العلماء
لا يستهينون بهذه الدماء، العلماء لا يستهينون بأحكام التكفير، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان لا يبالون لا بدماء ولا بأحكام على المعينين بالكفر وبالإكفار وغيره، لا يبالون بهذا. نعم.
باب بدء إحلال الغنائم. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال أخبرنا
الله، كم في المسلمين من الجاهل، من يأتي إلى الكافر الأصلي فيقول ليس بكافر، طالما أنه يهودي ولا كتابي هذا ليس بكافر، وتقام حلقات، هذا الدليل على أن هؤلاء كفار، هم أهل كتاب ليس كفار، سبحان الله. وفي المقابل من يأتي إلى المسلم الثابت إسلامه بيقين فيخرجه من هذا الإسلام، بين هذا وذاك سبحان الله. وقليل ما هم أهل السنة والجماعة الذين يضعون هذه الضوابط ويتبعون علماء ويرجعون إلى علماء الأمة في فهم النصوص، قليل ما هم، يعني من هم في مصر سبحان الله، كم؟ وفي العالم الإسلامي الآن كم؟ بعض علماء كبار وطلبة علم ما يمثلون أي نسبة في من يتصدر الدعوة، لكن أكثر هؤلاء الذين يتصدرون الدعوة وهم مسؤولون عن جماعات كلهم على هذا الفكر التكفيري، لا فرق اسكندرية ولا القاهرة ولا كذا. شوف هذا سعيد عبد العظيم يشكر في كتاب زاد الجهاد هذا أو الزاد في الجهاد أو ما أدري، المهم يذكر عن هؤلاء الجماعة الإسلامية الذين قتلوا ما أدري إيه ويعتبرهم جنودا يعني في الإسلام، ولما قامت الثورات قادوا هذه الثورات وحكموا بالتكفير، يقولون بهذا سقط آخر فرعون لمصر. نعم. ما ذكر شيئا غير هذا، ما له طرق أخرى؟ الله أعلم. نعم.
باب بدء إحلال الغنائم. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال أخبرنا أبو معاذ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لقوم من سود الرؤوس قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. قال فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. باب إباحة أطعمات العدو من غير قسم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد،
هذه الغنائم أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تحل لأحد قبله، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أعطيت خمسا لم يعطون أحد من أنبياء قبل، وذكر الغنائم. نعم.
باب إباحة أطعمات العدو من غير قسم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الشيباني عن محمد بن أبي المجالد قال بعثني أهل المسجد إلى عبد الله بن أبي أوفى فسألته عن طعام خيبر أخمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، كان أيسر من ذلك، كان أحدنا يأخذ منه حاجته.
لو احتاج الإنسان قبل قسمة الغنائم إلى أن يأكل من طعاما شيء من الطعام أو كذا فلا بأس. نعم. باب ما يصير هذا من أكل أو شرب أو كذا لا بأس، لكن أن يأخذ شيئا يتملكه ولو شمله فإن هذا حرام، أو سلاح أو كذا هذا حرام، أما أن يأكل يشرب محتاج إليه فلا بأس بذلك. نعم.
باب ما جاء في رد السرايا إلى أهل العسكر. قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويدير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده.
يعني ما تأتي به السرايا يرجع على أهل العسكر. والسرية المنبعثة من الجيش ما أخذته ينضم إلى الغنائم، كما أن ما جاء به الجيش يكون غنيمة، وكل هذا ينضم بعضه إلى بعض ثم يتم قسمته بين المسلمين، لكن للإمام أن ينفل هؤلاء الربع أو الثلث. نعم نعم. ولا ايه؟ كيف رئيس الجيش؟ لا، احد الناس. اين احد الناس؟ نعم.
باب تنفيل السرية تخرج من العسكر من الخمس. قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد، فبعث من ذلك البعث سرية وفيها ابن عمر، فحدث ابن عمر أن سهام البعث بلغت 12 بعيرا.
12 بلغت 12
عندي 12
لا 2
بلغت 12 بعيرا، فنفل أصحاب السرية
يعني، يعني سهم كل واحد. نعم.
فنفل أصحاب السرية التي فيها ابن عمر سوى ذلك بعيرا بعيرا، فكان لأصحاب السرية 13 13، ولأصحاب البعث 12 12.
نعم.
ووجه آخر في التفصيل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني ياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. ثم أعطاني سهمين، سهم الفارس والراجل جميعا. باب نفل القاتل سلب المقتول. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يحدث عن يحيى بن سعيد عن عمر ابن كثير ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي وضمني ضمة وجدت منها ريح الموت.
سبحان الله، عندهم شجاعة يا أخي. سبحان الله، يعني ضرب قدرت ضرب على حبل عاتقه، يعني مفترض خلاص بقى يعجز. قال فأقبل علي وضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، هذا هو مضروب، ثم أدركه الموت فأرسلني، يعني ما نجاني منه إلا أن الموت سبق إليه. نعم.
فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله. قال ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال أبو قتادة فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال
من يشهد لي أنني قتلت قتيلا حتى أخذ سلبه؟ ثم جلست ثم قال نعم.
ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقال فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ قال فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أعطيه إياه. فأعطاني قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. قال والمخرف النخل.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلبة. باب
يعني
نفي
لم يدخله في الغنيمة فيخمس، وإنما السلب للقاتل، فمن قتل قاتلا فله سلب. نعم.
باب نفل السرايا بعد الخمس بعدما أصابوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب ابن جارية عن حبيب بن مسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفل الربع بعد الخمس.
نفل الربع بعد الخمس، نعم، يعني السرية التي خرجت فالإمام ذلك. نعم.
قال حدثنا عباس بن الوليد أن أباه أخبره قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نفل أو نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة،
يعني لو انطلقت السرية من الجيش كانت بين يدي الجيش وكذا نفل الربع في البدأة. طيب وفي الرجعة لو خرجت السرية وأتت بشيء فنفلها الثلث، هذا فوق ما يشاركون فيه الجيش. والإمام أصلا له أن ينفل من شاء لمقام صدق ولعلو قدر، فله أن يخص بعض الناس بشيء. نعم.
باب ما جاء في التغليظ على الغالي وفي أين يوضع الخمس. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عياش بن الوليد
على الغالي. الغال يعني أخذ المصدر.
باب ما
بخلاف الغالي، الغالي لا، الغالي ضد الجافي.
باب ما جاء في التغليظ على الغال وفي أين يوضع الخمس. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا أبو عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا ردائي ردوا ردائي فوالله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم وما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ثم قام إلى جنب بعير فأخذ من ثنامه وبرة فقال أيها الناس إنه ليس لي من فيئكم مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط فأدوا الخيط والمخيط فإن الغلول يكون على صاحبه عارا ونارا وشنارا يوم القيامة. فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال يا رسول الله إني أخذت هذه لأخيط بها بردة بعير لي دبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي فهو لك. قال أما إذا بلغت هذا فلا حاجة لي فيه. قال حدثنا أبو سعيد لشج قال حدثنا أبو خالد هو الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة مولا لهم عن زيد بن خالد الجهني حا قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن محمد بن يحيى بن حبان ابن حبان أخبره أن أبا عمرة مولى زيد بن خالد أخبره أنه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ذكر أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر وأنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود والله ما تساوي درهمين.
سبحان الله. والغلول هو الأخذ بالأموال العامة، هو من الجهاد أساس الأخذ من الغنيمة لكن يلحق به حكما كل من أخذ من أموال الدولة فهذا غلول. نعم.
باب ما جاء في تحريق متاع الغل وعقوبته. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربوا الغال بالسوط وحرقوا متاعه ومنعوه سهمه.
نعم. قال في الحاشية ده إسناده ضعيف وبيه استدل على التعذير بالحرق حرق المتاع وكذا وبإفساد المال، وهي مسألة خلافية أما التعذير بالمال أن يغرم هذا ورد في السنة الصحيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة بخلا وتكاسلا قال فإن أخذوها وشطر ماله، وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم بالمال ومثل مضاعفة الضمان على من سقط عنه الحد الموجب. أما التحريق فالأصل فيه المنع، لأن إفساد المال نهى عنه الإسلام، ولهذا فالأشبه والأقرب أنه يعذر بالمال لكن لا يحرق المال، أنه لا يحرق المال لكن يعذر بالمال، نعم يغرم كذا كذا، أما التحريق هو إفساد له. والحديث هذا ضعيف ولا ينهض لهذا، لجواز التحريق، لجواز التحريق، إلا شيء ما له قيمة محرم أصلا في نفسه حرقه عليه ماشي، إنما إفساد الأموال لا. ولما أمر النبي بإكفاء القدور من الحمر الأهلية فإن هذا كان إيه؟ كان لحمر نجسة حرمها الإسلام، أما القدور كان النبي قد أمر بكسرها ثم رجعه الصحابة فأمر بالاكتفاء بكافة القدور لا بإفساد الأواني. نعم، هو لن يفعل، يعني من باب ظهر هنا التجديد فقط، ولو هذا تجديد، يعني هذا سياق خرج مخرج، أو يكون التحريق هنا ليس لما ينتفع به، يعني ليس لما ينتفع به. نعم،
ضعف هذا بوجود
السنة
في عدم التحريق من مورد الوقائع.
ايه نعم،
قال ايه؟ قال سارة
اللي هو حديث ماذا؟
من وجدتموه ظلم تحريقه متاع.
نعم،
قال فضعف محمد هذا الحديث وقال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث مثلات هذا، حديث ابو هريرة، حديث زيد بن خالد ان رجلا غلى خرزات وذكر حديث فلم يذكر في شيء منها ان النبي صلى الله عليه وسلم
أمر أن
يحرق. نعم، باب ما جاء في تعجيل قسم الغنائم بقرب العدو. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة، فقام رجل فقال اعدل فإنك لم تعدل، فقال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه فإن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
نعم،
باب سهم الفارس والراجل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو معاذ الضرير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه.
نعم، فالفارس له 3، سهم له وسهمان لفرس، وأما الراجل فله سهم واحد. نعم،
باب الرضخ للمرأة والمملوك يحضرون القتال.
والرضخ هو قدر معين يعطيه الإمام، فالمرأة يرضخ لها إن شاركت في القتال بمداواة الجرحى بسقيا ماء، يرضخ لها، ومعنى يرضخ لها يعني لا يقسم لها في الغنائم ولا تدخل في أخماس الغنائم، إنما يرضخ لها يعني يجعل لها قدر ما يعطيه الإمام لها. نعم،
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد
كذلك
الحكم
العبد. كذلك العبد. نعم،
أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إليه، كتب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، وأما سهم فلم يضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني يرضخ لهم النبي ولا يجعل لهم سهما من سهام الغنائم. نعم،
شيخنا بارك الله فيكم، هذا نجد الحروري.
اي نعم،
فكان يكاتب ابن عباس وابن عباس يكاتبه يعلمه.
نعم،
فورد مفسرا عند ابن ابي شيبه في السنة الصحيح ولو شاهد في مسلم لولا ان يقع في احموقات لما كتبت اليه.
يقع صحيح.
نعم،
واقامة الحجج على اهل البدع والاهواء بل وعلى الكفار لا مانع منها. نعم،
قال حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن أشياء قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب إليه قال وسألت عن المرأة والعبد وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس فإنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنهما قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وأنا مملوك فقلت يا رسول الله أسهم لي قال فأعطاني سيفا قال تقلد هذا وأعطاني من خرثي المتاع. باب الدليل على أن الغنيمة لمن شهد الوقيعة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور
اللي هي الحمقات هذا في نافع ما أدري هذا في نافع ولا نجدة
نجدة الحرور في نافع الموصف صحيح يعني ببعض ألفاظ
إيه بس لفظة أحمقات يعني شوف كده باب الدليل
باب الدليل على أن الغنيمة لمن شهد الوقيعة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد.
نعم نجد
فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها وأن حزم خيلهم
لليف
إيش اسمه
لليف
فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله. قال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان أنت بها يا وبر تحدر من رأس أنت بها يا وبر
يا وبر عندك بتحريك الباء
لا أنت بها يا وبر تحدر من رأس ضأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي أنه أعطى من خيبر جعفرا وأصحابه. قال حدثنا محمد بن سليمان القيراطي قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال توافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر ومنها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى إذن غنيمة لمن شهد الواقعة لكن النبي استثنى هؤلاء المهاجرين إلى الحبشة استثناهم فأعطى لهم. نعم
باب ما جاء في أخذ الفداء من الأسارى. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. قالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. باب إطلاق الأسارى بغير فداء. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان مطعم بن عدي أبو جبير حيا يكلمني في هؤلاء الأنتان يعني أسارى بدر لأطلقتهم له. قال سفيان مرة محمد بن جبير أن رسول الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على أن الإمام في الأثار مخير، مخير أن يطلقهم بلا فداء أو أن يقبل منهم الفداء، مخير في هذا، أو أن يقتلهم فهو مخير يفعل أيها شاء. نعم نعم يظهر هذا يعني في بدر لما يظهر هذا يعني في بدر إيه لم تكن كذلك. نعم.
باب قسم أرض العنوة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر.
نعم.
باب عتق من أسلم من عبيد المشركين. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي عن علي رضي الله عنه قال خرج عبدان من أهل مكة خرج عبدان من أهل مكة
جمع عبيد عبد نعم جمع عبد نعم
خرج عبدان من أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح فأسلموا فبعث إليهم مواليهم من أهل مكة والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك ولكنهم إنما خرجوا هربا من الرق فقال رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا يا رسول الله فردهم إليهم فغضب ثم قال ما أراكم يا معشر قريش تنتهون حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا الدين فأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله.
نعم.
باب ما يجب على الأئمة من العدل.
فالعبد إذا أسلم قبل القدرة عليه فإنه يحكم له بالإسلام ويكون حرا. أما إذا قدر عليه فإنه ودخل كافرا ثم أسلم بعد فإنه عبد نعم. أما إذا أسلم قبل القدرة عليه فهو حر. نعم.
باب ما يجب على الأئمة من العدل. قال حدثنا محمد بن عثمان الوراق قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
هذه أحكام في الجهاد وكذا ثم الغنائم ثم ذكر أحكام الأئمة لأنه لا جهاد إلا بولي أمر. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم ألا وإن الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم ألا وإن المرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم ألا والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم. فالأمير راع ومسؤول عن رعيته فيتعين عليه إقامة العدل بين الناس فإذا ظلم تعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب ما يجب في تعقيب الجيوش. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني قال حدثنا أبي عن ابن شهاب أن عبد الله بن كعب الأنصاري أخبره أن جيشا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا عمر إنك غفلت عنا وغفلتنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعقاب الجيوش بعض الغزية بعضا وذكر باقي الحديث.
نعم.
باب ما جاء في البيعة. قال حدثنا يوسف بن موسى وابن المقري قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أحدنا على السمع والطاعة ثم يقول له فيما استطاع.
نعم.
باب ذكر ما يوجف عليه والخمس والصفايا.
ليس فيما استطعت أن معناه أن سيكون مخير، يعني بعض الأمور يصيع وبعض الأمور لا يصيع، لا، هذا فيما استطعت يساوي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني من كانت عنده استطاعة فلم يأتي بها فإنه يكون آثما، وليس على التخيير، ليس الأمر أن الإنسان يكون مخيرا يطيع بعض الأمور ولا يطيع بعض الأمور، لا، لا يجوز، بل يجب عليه الطاعة فيما استطاع. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس.
وهذه البيعة لا تكون إلا لولي الأمر العام في عنق بيعة للحاكم، هذا لولي الأمر العام، أما بيعة الجماعات ورؤساء الجماعات فهذه بيعة جاهلية، لأنها بيعة على منازعة السلاطين، فهذه الجماعات قائمة على منازعة الأمر أهله، ولا يجوز أن تبايع، ولا يبايع أمير الجماعة إلا من يرى عدم إمرة هذا الأمير. ولهذا لماذا بايع أمير جماعته؟ لأنه لا يعترف بالأمير العام أصلا، لا يعترف بالأمير العام. نعم.
عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق على أهله سنة من أموال بني النضير، وكانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجب المسلمون عليه بخير ولا ركاب، وما بقي جعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار وأبو اليمان وبشر بن شعيب قالوا حدثنا شعيب
هذا الفيء سبق هذا الفيء، وهو إذا لم يقاتل المسلمون بل فر الكفار عن مليم وهربوا وتركوا أموالهم فهذا يكون فيئا ليس غنيمة، الغنيمة تقسم، أما الفيء فهو لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم.
عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله، وفاطمة رضي الله عنها حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وحلت وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عملن فيها بمثل ما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمدي وعبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله
كان الشاهد من هذا الحديث وقوله ولا عملن فيها بمثل ما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني انفق على من كان ينفق عليه رسول الله ولا يغير الامر عما كان عليه على عهد رسول الله. نعم.
قال كنا جلوسا في المربد بالبصره فجاء اعرابي ومعه ابيه او قطعه جراب فقال هذا كتاب كتبه لي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو العلاء فأخذته فقرأته على القوم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن قيش إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفية فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلنا له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا؟ قال سمعته يقول صوم شهر الصبر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر. قال قلت أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أتروني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم أخذ الكتاب فارتاع مدبرا. الحديث للأحمدي واللفظ المتقارب.
وشهر الصبر وشهر رمضان. نعم.
باب إجزاء اليهود. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا زريق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة.
نعم. وأما بنو قريظة فقتلهم قتل مقاتلتهم وأما يهود خيبر فقد أبقاهم يعملون في الأرض لصالح المسلمين ولهم نصف ما يخرج ثم بعد ذلك أجلاهم عمر رضي الله عنه. نعم.
باب ذكر خيبر. قال حدثنا عبد الله بن مشرق قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع
فدل هذا على جواز استئجار الكتاب في المزارعة استئجار الكتاب وأن يعمل مزارعا عند المسلمين. نعم.
قال أخبرنا الربيع أن ابن وهب حدثه قال أخبرني أسامة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من التمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ذلك ما شئنا وكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه وطائفه من اماره عمر رضي الله عنه وكان التمر يقسم على السلمان من نصف خيبر فياخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس.
نعم. يبقى اذن قوله هنا نقركم فيها على ذلك ما شئنا فيجوز الإبقاء على أهل الكتاب في الجزيرة إذا رأى الإمام مصلحة فإذا رأى أن يستدعي بعض أهل الكتاب في الجزيرة فلا بأس لكن لا يمتلك فيها شيئا ويكون إقامته إقامة طارئة وليست دائمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله مدة ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه. نعم.
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادع الا مسلما.
نعم.
باب الجزيه. قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق
قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه ولهذا العلماء اليوم يفتون بهذا يفتون بأنه لا يجوز للناس أن يستقدموا عمالة غير مسلمة لأن هذا منوط بالحاجة وليس أن يفتح الباب وأن يترك المسلمون. عندنا مسلمون يأتون يعملون في شركات يعملون في مؤسسات يعملون في كذا هذا هو الأصل لكن لو احتاج ولي الأمر إلى بعض هؤلاء فلا بأس ولا حرج أنما أن يفتح الباب هكذا على مصراعي فلا ينبغي. نعم.
عن معاذ رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من 30 من البقر تبيعة أو تبيعة ومن كل حال من دينار أو عدله معاشرة. وحدثنا ابن النقي قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع
والجزية هذا نصيب المعلوم الذي يكون على المقاتلة لا يكون على المرأة ولا على الطفل ولا كذا إنما هذا يكون ليفتح الباب إلى المسلمين الدعوة مع هؤلاء القوم ويكون شعارا على علو الإسلام فهم يؤتون الجزية عن يد وهم صاغرون وإلا النظر إلى العائد من هذه الجزية لا يجدها يعني كثيرة ولا كبيرة وإنما هي قليلة أولا تجعل على المقاتلة وثانيا تجعل حسب حال الواحد من الغنى والفقر إذن هي رمز فقط حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون ثم تسمح يسمح المسلمين بالدعوة فيأخذون منهم الجزية حتى يحصل الدعوة فلا يكون تعطل الجهاد هنا وإنما هو انتقال من الجهاد بالسيف والسنان إلى الجهاد بالحجة والبيان. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع بجالة يقول كنت كاتما لجد ابن معاوية فأتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وبين حريمته في كتاب الله
رحمنا.
وصنع طعاما وعرض السيف على سبيله فأكلوا بغير زمزمة وألقوا ذقر بغل أو بغلين من فضة ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
نعم شهد عبد الرحمن بهذا وعمر ما كان يدري وهم عبدة النار. ومن هنا قال العلماء هذا أيضا يستدل به على جواز أخذ الجزية من عموم المشركين، لأنك لو استدللت بالآية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية فالمجوس ليسوا أهل كتاب. إذن هذه الآية ليست نصا في أنه لا يجوز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب، وإنما نصت على أنها تؤخذ من أهل الكتاب. هناك فرق بين أخذ الجزية من أهل الكتاب وبين عدم جواز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب، فالآية نصت في أخذ الجزية من أهل الكتاب. أما من عداهم فإن النصوص قد شهدت بأنه تؤخذ الجزية من عموم الكفار، أما المجوس فقد ثبت النص بذلك، وأما المشرك فقد جاء أن النبي كان إذا أرسل قائده أمره أن يدعوهم إلى إحدى خصال ثلاث ومنها الجزية إذا أرادوا قتال المشركين. نعم نعم لا الأصل أنه لم يكن عنده العلم بذلك وصار عنده النص من أهل الكتاب يعني فقط، فلما جاء هذا أنه أخذ من غير أهل الكتاب فدل هذا بقى على عموم أخذها منهم. ولهذا يقول ابن القيم إذا أخذت من المجوس فهم أشد من المشركين الوثنيين أصلا، هم أشد منهم وثنية. نعم فغيث يعني ما في أن عمر ما كان عنده علم بهذا، لكن لما علم عمر بهذا أنه أخذت من المجوس فدل هذا على أنه تأخذ من غير أهل الكتاب. هو المطلوب من هذا المطلوب ماذا؟ المطلوب أن تنتقل من النص من الذين أوتوا الكتاب الذي هو الظاهر أنها لا تأخذ إلا منهم، وهذا النص عندك، فإذا ثبت أنها أخذت من غيرهم فلم يعد عندك إذن مانع من أن تقول تأخذ من عموم المشركين، خصوصا والنص الذي مر معنا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي عند غزو المشركين بهذه الثلاثة ومنها الجزية. نعم لكن على كل مسألة خلافية، والجماهير على أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس وأنها لا تؤخذ من عموم المشركين. نعم
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخل هشام بن حكيم رضي الله عنه على عمير الأنصاري بالشام وكان عاملا لعمر رضي الله عنه فدخل عليه فوجد عنده قوما من الأنباط مشمتين فقال ما بال هؤلاء؟ قال حبستهم في الجزية. فقال هشام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآخرة، فقل عنهم عمير وتركهم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جبير وابن الطباع قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
يعني إذا ثبت أنهم لا يملكون الجزية لا يملك الواحد أداءها وكذا خلاص فكهم علامة السجن لا تسجنهم. إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآخرة فخلى عنهم عمير وتركهم. نعم الله أكبر.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح ملتان، وقال ابن الطباع قبلتان في قرية وليس على مسلم الجزية.
صحيح واحد ليس على المسلم جزية، اثنان ليس يكون هناك ملتان في قرية، والملتان يعني المقصود به يعني دينان ظاهران
إنما الظهور الإسلامي فقط، ولهذا لا يجوز بناء هذه المعابد في بلاد المسلمين أصلا، وإظهار هذا لا يجوز. إنما أن يتعبد النصران في بيته، أن يتعبد كذا، هذا وشأنه. أما الظهور فلا يعلو إلا الإسلام، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذه المعابد التي تكون بعد الإسلام، بعد دخول الإسلام البلد، لا يجوز إنشاؤها ولا ترميمها ولا شيء من هذا. أما ما كانت من قبل الإسلام الإمام مخير فيها. نعم.
باب الدليل على وضع الخراج على أرض العنوة. قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا زهير عن زهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قميزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. قالها ثلاثا، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه.
نعم، من علامات النبوة. ما يبعد. نعم.
باب ما جاء في هدايا المشركين. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي.
هذه فيها إشارة إلى فتح هذه البلدان، وأنه سيأتي زمان يمتنع اتيان الخراج من هؤلاء. نعم. اي وضع خرج عن ارض العنوة، يعني هذا ليس باختيار، لكن قد يمنعون ذلك، وهذا ليس فيه يعني جواز هذا، لا. نعم.
قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حين قدم تبوك، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك أيلة، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا، وكتب لهم ببحرهم.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن منصور قال أخبرنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله الشحيري عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة أو قال هدية، فقال له: أسلمت؟ قال: لا. قال: إني نهيت عن ذب المشركين.
فدل هذا على أن قبول الهدايا من المشركين على حسب المصلحة، لا تكون مودة قلب، فإنه ليس بين المسلم وبين غير المسلمين مودة قلب ولا محبة، لكن قد يقبل الهدية وقد يعطي الهدية وقد يرد الهدية، كل ذلك على حسب المصلحة. تقبل الهدية منهم، لا تقبلها منهم، تهدي أنت إليهم، هذا كله الأمر فيه واسع، لكن إن كان في ذلك من مصلحة الشرعية. نعم.
باب الوجوه التي يخرج فيها مال الفيء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله. قال: فصلى عليه. قال: فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء قسمه من يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا واحدا.
الأهل اللي هم متزوج من له أهل. نعم.
قال: فدعيت وكنت أدعى قبل عمار بن ياسر، فدعيت فأعطاني حظين، وكان لي أهل، ثم دعي بعد عمار فأعطاه حظا واحدا.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه أخبره عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أنه اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين لي هذين والله لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما على هذه الصدقات. فذكر بعض الحديث قال فكلمناه فقلنا يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات. فقال ألا إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية ابن الجزء. وكان على العشور وأبا سفيان بن الحارث، فأتياه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل، فأنكحه. وقال لأبي سفيان أنكح هذا الغلام ابنتك، فأنكحه. ثم قال لمحمية أصدق عنهما من الخمس. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن عبد الله بن نافع حدثهم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة حاجا جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له معاوية حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال له حاجتي عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه شيء لم يبدأ بأول منهم.
نعم، فدل هذا على أن هذه الأموال تكون في بيت المسلمين تصرف على المسلمين، فما يأتي المسلمين من الغنائم تقسم على المقاتلة، وأما مع ذلك من الفيء وكذا فإنه يقسم في مصالح المسلمين، يخرج في مصالح المسلمين. فالإمام يفك الأسير من هذا المال، يزوج هذا، يبني لهذا، على حسب حاجة المسلمين. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى لابن الجارود في يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر شعبان لعام 37,400. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناتنا جميعا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا به وبكتب المسلمين علما وتوفيقا وسدادا، وألا يحرمنا لذة كتب السلف إلى أن نلقاه، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان والسنة، أن يجعلنا من دعاة التوحيد والسنة، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله ينظر في طرق، بس هو يقولون ما في هذا الطريق، فقد يكون تصحيح من جهة المعنى، يعني لأن المرسل مما يخف يعني ضعفه، فقد يكون النظر إلى المعنى إن المعنى يعني أنه معمول به وأنه صحيح، لأنه يدخل هذا في العمومات، وما في الوفاء بالعهود لمن كان بينك وبينه عهد قال إلى الذين عاهدتم من المشركين، فالحكم يكون معمولا به. كيف روى عن مقداد؟
هو يقول أبو حاتم أنه لم يروى عن مقداد، لم يدرك
كيف روى عنه مسلم؟
عن سليم بن عامر
قال فين هذا سياق مسلم؟ فين سياق مسلم يعني؟ الايه؟ حديث اخر غير هذا يعني؟ غير هذا؟ شوف كلام النووي، اقصد كلام النووي
لما يسمعون بين هذا المراد ان العالم ينص على عدم سماعه، ويروي البخاري ومسلم عن هذا الراوي انه لم يروا عنه الا لليتيم لابوات الحسن والخمر روح الزرع فيه. هل العلماء يقولون لم يسمع الحسن والخمر اي لا يسمع اغلب الاحاديث، وانما له ثبت له اصل سماع في الحديث الاصلي؟ احنا لو قلنا بهذا الكلام مش خالد انه
هذا السبب لا ايوه بس هذا احنا نتكلم عن هذا بعينه سبب العلماء على انه لم يروا عنه مطلقا لم يدركه ما استثنوا شيئا كلام النووي شوف كلام شوف كلام النووي الدرقوط نعلق على هذا الموضوع مسلم
هذا يقول مؤذن يسأل هل أؤذن على توقيت النتيجة وتوقيت بلدي علما بأن بعض الناس ربما يجعلون شخصا آخر يؤذن أن أنتظر بعض دقائق حتى يوافق توقيت بلده وهم يريدون الأذان مع توقيت القاهرة كما في المذيع مثلا فهل يوافقهم في ذلك أم يمتنع وهل في الصيام حكم خاص نعم التوقيت الموجود في النتيجة تعمل به التوقيت الموجود في النتيجة تعمل به هل يجوز أن نقول عن الجزية أنها تسمية قديمة والتسمية الجديدة لها الضريبة لا هذا شيء وهذا شيء وإلا كانت الجزية بقى تأخذ من المسلمين هي الضريبة على كل من في البلد يقول سلب المقتول في الحرب يقتصر على سلاحه أو على فرسه أو كليهما كل شيء له كل شيء يملكه المقتول فيأخذه القاتل يقول سمعت محمد العريفي يقول إن الحسن بن علي أفضل من ملء الأرض من معاوية هذا جاهل هذا جاهل نعم وهذا فيه الحط على معاوية رضي الله عنه نعم